البخاري قدس الله روحه.
إني لم أحج العام من شدة الأمر عليها أنها كانت أحرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض. قال لعلك نفست؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه كتابة قدرية على بنات آدم. وهذا صريح بأن الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني إسرائيل، بل هو من أول الأمر. كتب الله لبنات آدم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أذن لها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. والمراد تطهر وتطهر، أي تغتسل. ولو أنها طافت بعد الطهر وقبل التطهر لا لم يجزئه، لأن عليها غسلا. نعم. هي الكونية هي القدرية، لكن الفرق بين الشرعية والكونية والقدرية هو أن الكتابة الشرعية هي الفرض على العباد. ها؟ نعم نعم نعم، لا بد أن تكون. نعم نعم. إيش؟ تحاضر ولا حاضر؟ إيه نعم. إذا حاضر في المقات فلا بأس أن تحرم، تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم.
نفست ولدت يعني في الميقات.
نعم.
نفس في حق صفية أسماء من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي واستثفري.
نعم.
وصلي من يصل الحج بناء على أنها ستصل إلى مكة بعدها.
لا، ما قالها سماه الحج، أمرها أن تغتسل وتستثفري بثوب وتحرم.
نعم. ولا نهاها عن طواف البيت.
ولا نهاها عن طواف البيت.
على أنها لم تصل إلا وقد طهرت، ولا لأنه خاص بالنفس؟
هي هذه القضية، هي إنما أشكل عليها مسألة الإحرام فقط. أما عائشة فمحرمة.
هي نقصد النفس، معنى ذلك إنها ما تطوف بالبيت الشيخ الآن لأنها تصل إلى البيت.
ابن حزم يقول تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أسماء بنت عميس ونهى عائشة، ولكنه لا يسلم له ذلك لأنه لا يدرينا، فلعلها طهرت قبل أن تصل. والصحيح أن النفساء كالحائض في أنها لا تطوف بالبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي قبيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم. الاستحاضة قال أهل العلم إنها هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع زمنا يسيرا، هذا هو الاستحاضة. وهي تفارق الحيض من حيث الرائحة من حيث الرائحة ومن حيث السخونة ومن حيث اللون. فقد قال العلماء رحمهم الله إن دم الحيض يمتاز عن دم الاستحاضة بهذه الأمور الثلاثة: اللون، والثاني الرائحة والثالثة سخونه. فدم الحيض لونه أسود، ودم الاستحاضة لونه أحمر، ودم الحيض غليظ، ودم الاستحاضة رقيق، ودم الحيض منتن، ودم الاستحاضة غير منتن. وهناك فرق آخر رابع ذكره بعض المتأخرين من الأطباء، أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فيتجمد، وهذه علامة واضحة ولا يشكون فيها. فما حكم الاستحاضة؟ حكم الاستحاضة أنها تترك الصلاة أيام حيضها، فإذا مضى قدر الحيض فإنها تغتسل وتصلي. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى تيقنت المرأة أن الدم دم عرق فإنه يكون استحاضة ولو لم يستمر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق. وهذا يعلم بالسبب، يوجد الآن من النساء من تركب ما يسمى باللولب من أجل أن لا تحمل، هذا اللولب يحدث جرح، وإذا انجرح المكان صار الدم ينزل، فهذا نجزم بأنه إيش؟ استحارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما ذلك عرق. وفي هذا الحديث دليل على تقديم العادة مطلقا، يعني سواء كان للمرأة تمييز أم لم يكن، ودليل ذلك قوله: فإذا ذهب قدرها. إذا ذهب قدرها، ولم يقل فإذا تغير لونها، وهذا القول هو الراجح، وفيه راحة للنساء لأنه معلوم. والقول الثاني أنها تقدم التمييز على العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف. ولأن المرأة إذا استحيضت فربما تختلف عادتها عن أيامها، فتقدم التمييز. والتمييز كما عرفتم هو أن تعتبر أن دم الحيض هو الأسود وإيش والثخين والمنتن والذي لا يتجمد، على كلام المتأخرين من الأطباء. وما سوى ذلك فإنه دم استحاضة. لكن هذا في الحقيقة لا ينضبط تماما، لأن اللون قد يختلف وقد يزيد وقد ينقص وقد يتأخر وقد يتقدم. أما العادة فأمرها واضح، هذه المرأة التي استحيضت عادتها أنه كل أول يوم من الشهر تحيض إلى ستة أيام منه. نقول الآن كلما جاء أول يوم من الشهر فأمسكي عن الصلاة إلى تمام ستة أيام، ولا تنظري للدم سواء تغير أم لم تغير وزاد أم لم يزد. طيب، وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن دم الحيض نجس، لقوله: فاغسلي عنك الدم، وهو كذلك. وكل دم يخرج من السبيلين فإنه نجس، يجب أن يتطهر الإنسان منه. طيب، بقي علينا أشياء في هذا، هل إن المستحاضة يحل لها أن تصوم؟ إلا في وقت العادة، ويجب عليها أن تصلي. وهل يطأها زوجها؟ المذهب لا، لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، أي خاف المشقة بترك الوطن. والصحيح أنه يجوز أن يطأها، لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والاستحاضة ليست محيضة، ولأنه استحيضت عدة نساء نحو 14 امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمر أزواجهن باجتنابهن. فالصواب أن وضع المستحاضة جائز، لكن عليه أن يحترز من إصابة الدم، فإذا انتهى من الجماع فإنه يغسل وذكره لأن لا يتلوث بدنه وثوبه بالدم النجس. نعم، أي دم من غير السبيلين. حكمه أنه إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا فمن العلماء من قال إنه لا يعفى عنه وأنه يجب التطهر منه، وهذا رأي جمهور العلماء. ومنهم من قال إنه ليس بنجس فلا يجب التطهر منه، لكن التنزه منه أولى، كما كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد. شراب العلماء يقولون العبرة بالأشهر الهلالية، والأشهر الهلالية أوضح من الأشهر غير الهلالية، لأن الأشهر الهلالية لها علامة ظاهرة. نعم، حتى في المدن، لأن هذه، لأن تلك المدن فيها تقاويم تبين متى دخل الشهر.
نقول الجميع الهلالية.
نعم نعم، العلماء قالوا ترجع إلى الأشهر الهلالية. نعم، نعم، يقول علماء إذا كانت الاستحاضة من مبتدأ، يعني من أول حيضة بدأت يعني استحيضة، فإنها ترجع إلى التمييز، الأسود حيض والأحمر غير حيض، الثخين حيض والرقيق غير حيض، المنتن حيض وغير المنتن ليس بحيض، فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 من كل شهر، من أول الشهر إذا نسيت متى أتى الحيض، وإن كانت تعلم أن الحيض أتاها من منتصف الشهر فيكون ابتداء حيضتها من منتصف الشهر. نعم، ثلاثة. طيب ثلاثة، لا يقول ثلاثة يا أخي، السؤال كذا أتى الجواب، كان السؤال فقد أتى الجواب. نعم،
باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه
ثم لتنضحه
بماء ثم لتصح.
لكن يجوز تسكينه لأنها بعد
ثم
كقوله تعالى ثم ليقطع
ثم لتصلي فيه.
طيب بهذه المناسبة أود أن أبين أن لام الأمر إذا وقعت بعد ثم أو الفاء أو الواو فإنها تسكن، ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. وأما لام التعليل التي تسمى لام كي فلا بد من كسرها ولو وقعت بعد هذه الحروف، ولهذا قراءة بعض الناس ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا خطأ، إذا جعلنا اللام لام كي، بل يجب أن نقول ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا بكسر اللام. نعم.
حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
الشاهد من هذا الحديث قوله فلتقرص ثم تنضح بماء ثم تصلي فيه، وكذلك قوله كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتمضح على سائره ثم تصلي به. الاستفادة من هذا الحديث أولا أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا في الغالب الأكثر لا يخصصن الحيض بثوب معين، وفي أيضا دليل على أن الدم نجس ولو قل، وفيه أنه ينبغي للإنسان عند غسل الدم توفيرا للماء أن يقرصه أولا، والقرص كما عرفتم الحك في أطراف الأصابع، لأن ذلك أسهل أوفر للماء. نعم.
باب الاعتكاف.
نعم. هاني إيش؟ نعم مكسورة دائما. نعم كيف؟ نعم التي ليس لها عادة معلومة. إذا كان لها عادة معلومة ترجع إلى عادتها.
هذا ما ينخل
دائما منضبط. اي دائما منضبط اجيان عادتها تدرس.
شيخ بارك ما فيكم، ما قولكم في من قال ما رايكم في قول من قال ان المستحاضه المبدوءه ترجع الى عاده
نسائها؟ لا صحيح انها لا ترجع الى عاده نسائها ما دام عندها تمييز، فان لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء، وقيل أنها ترجع إلى عادة نسائها، وذكرنا فيما سبق أن هذا أقرب إلى الصواب لأن عادة النساء تكون متماثلة مع القرابة. نعم.
ثلاثة.
طيب.
باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم.
بقي أن يقال ما حكم اعتكاف الحائض؟ فصل الفقهاء رحمهم الله في ذلك فقالوا إن ابتدأت الاعتكاف في حال حيضها فإنه لا يصح لأنها ليست أهلا للمكث في المسجد، وإن ابتدأت الاعتكاف طاهرا ثم طرأ عليها الدم فإنها تبقى، لكن عليها أن تتحفظ تماما لئلا تلوث المسجد. نعم.
الآن هي تصلي في المسجد وهي مستحاضة الدم تحتها يعني متكفة.
نعم.
فيه نجاسة على هذا الشيخ. بقاء النجاسة في المسجد.
الظاهر من قوله وهي تصلي ليس معناها أنها أن الطش تحتها، يعني لا تصلي أن تصلي وتحتها، لكن المعنى أن هذا لم يمنعها من الصلاة. نعم. ما هو؟ أن تبقى في المسجد. نعم. تبقى في المسجد ولكنها تتحفظ كثيرا. اي نعم. لأن هذه ابتدأت الطواف من قبل. أما الأصل الاعتكاف ابتدأ الاعتكاف من قبل.
حيث
عائشة عندما منعها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قال التعبير لأن الخلوة في البيت في الدم. هذا معنى الصحابة، لماذا معنى معها أو نجيز الخلوة؟ أي نعم، لأن الحيض أغلط من الاستحاضة، ولهذا يوجب الغسل، والاستحاضة لا توجب، ويحرم الوطي، والاستحاضة لا تحرمه، ويسقط الصلاة والاستحاضة لا تسقطه. فهو يختلف عن الصحابة كثير. ثلاثة.
باب هل تصلي المرأة في ثوب حارت فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحير فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إلى الإعدام أقرب من الوجوع، بل حتى الماء ربما يكون شاقا عليه. ولهذا تقول إنها إذا أصابها شيء من الدم قالت بريقها، يعني أنها تفلت على هذا المكان وقصعته بظفرها وانتهى طهر. وفي حديث عائشة هذا دليل على أن النجاسة تزور بأي مزيل كان، وإن شئت فقل أن ما تنجس يطهر بأي مزيل كان للنجاسة، وهذا هو القول الراجح، وأنه لا يشترط لإزالة النجاسة في الماء، بل متى زالت عين النجاسة طهرت بأي مزيل. والله أعلم. نعم. 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 نعم.
وإنما إزالة التنظف.
نعم. كيف؟
على أساس هل الريق يطهر أو لا يطهر؟
نعم.
إذا أصاب شيء من دم قالت بريقها.
نعم.
قصعته بظفرها.
نعم.
ايش
يقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ويحتمل ان يكون مراد عائشه
قبل.
نعم
اذن قبله
هو هذا،
لكن ويحتمل معناه في شيء قبله.
طيب. قوله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه، قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال. ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل باب وقد مضى قبل وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله وقولها في حديث الباب قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل وقولها فمصعته بالصاد نعم
نعم
ما عندي قام وقولها فمصعته بالصاد والعين نعم
فصعته نعم
أنا أي نعم لكن هذا اللي عندي فيه
فقاص قصعته
فمصعته الفتح الفتح في فيه فمصعته
بالميم
نعم
إيه طيب يمكن نتكلم عليه
وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم والقصع الدلك ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه الأول أقوى فائدة طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد وأثبته علي بن المديني فهو مقدم على من نفاه وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة والله أعلم
تكون شاذة المرجوحة اللهم صل على كل حال ما ذكره فهو محتمل أنها تريد أن تزيل صورة الدم ثم بعد ذلك تغسله لكن لا شك أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر لأن النجاسة عين قذرة متى زالت بأي شيء فقد طهر المكان أو المحل نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول المؤلف باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض أو المحيض نسختان من المعلوم أن الحيض له رائحة منتنة وأن المرأة إذا اغتسلت فقد يبقى أثر هذه الرائحة فكان من الأولى والأفضل أن تتطيب لكن إن كانت غير محدة فإنها تتطيب بما شاءت وإن كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليها الإحداد والإحداد هو أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها من الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك. ولهذا نحصر ما تتجنبه الآن، فنقول أولا لا تلبس الثياب الجميلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بذلة. والمدار كله على أن لا تلبس ثوبا جميلا. أما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الألوان، أخضر أحمر أصفر بني الذي تريد. وهل تلبس الأبيض وهي محادة؟ قال الفقهاء تلبسه ولو كان حسنا، والصحيح أنها لا تلبس إذا كان حسنا. وتختلف النساء باختلاف البلدان، فمثلا عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء أن الثوب الأبيض ثوب جمال، فإذا لا تلبس. في بعض البلاد ترى أن النساء أن الثوب الأبيض لباس عادي فتلبسه. الثاني أن لا تلبس الحلي في يدها أو في رقبتها أو في أذنها أو في رأسها أو في رجلها أو في بطنها، في أي مكان لا تلبس الحلي، وسواء كان حلي ذهب أو حلي فضة، لأن هذا يعتبر زينة وتجملا. فإن قال قائل وإذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون؟ نقول إن أمكن خلعه بلا ضرر فلتخلع، لأن بعض الأسنان يلبس تلبيسا ويسهل أن يخلع، وإذا كان الأمر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الضرر. ولكن يحسن أن تحاول أن لا يظهر، أن تحاول أن لا يظهر. فإن قال قائل إن قولكم هذا يعني أن تبقى دائما مكتمة ما تتبسم ولا تضحك، قلنا لا، لا نريد هذا، نريد أن لا يكون هناك ظهور إلا إذا دعت الحاجة، لأن بعض النساء ربما تتقصد أن تفتح فمها من أجل يا نساء شوفوا علي سن ذهب مثلا. طيب فإن قلت ماذا تقول في الساعة؟ أهي من الحلي أو من ثياب التجمل؟ قلنا هي لا تخرج عن هذين. إن كانت الساعة ذهبية والذي تمسك به ذهبي فإنها تدخل في الحلي، وإن لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى، وعلى هذا فلا تلبس الساعة. وبإمكانها أن تستدل على الأوقات بالساعة تجعلها في جيبها ولا حرج في هذا. الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات، سواء كان في العين أو في الأنف أو في الخد أو في الشفتين أو في الرأس أو في غير ذلك، كل التحسينات. فتتجنب الكحل إلا إذا احتاجت إلى ذلك، فإنها تكتحل بالصبر بالليل وتمسحه بالنهار. أما الكحل الملون الأسود فلا، حتى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وإنها اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. قال ابن حزم رحمه الله لا تكحل عينها ولو عميت، لأن رسول شكي إليه ما تشتكي عينها قال لك لا تكتح. ومن التحسين أيضا تحمير الشفاه، فإن هذا لا يجوز للمحادة. والمكياج لا يجوز للمحادة. والحنة سواء كان خضابا أو في الرأس لا يجوز للمحادة، لأن كل هذا من إيش؟ من التحسين. طيب، فإن قالت امرأة إن فيها وشما على ظهر الكف أو في الذراع فماذا تصنع؟ نقول أصل الوشم إذا أمكن إزالته بدون ضرر ولا تشويه للمرأة فإنه تجب إزالته. أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتشويه أو ضرر فلا تجب لا للمحادة لا على المحادة ولا غيره. تتجنب كذلك، ذكرنا الآن كم؟ 3 4 3 4 5 اللي تبون، المهم بعد اللي بعدها ما بعده. نعم، تتجنب الخروج من البيت فلا تخرج من البيت إلا لحاجة نهارا أو لضرورة ليلا. طيب، وضرورة نهارا من باب أولى. لحاجة نهارا مثل أن تكون امرأة ليس لها عيش إلا أن تخرج السوق بسلعتها، أو إنها مدرسة لا يمكن أن تتخلف ولم يرخص لها، أو أنها طالبة تخشى أن يفوتها الاختبار فترسب أو ما أشبه ذلك، هذه حاجة. أو لضرورة الليل، في الليل ما تخرج إلا للضرورة. قال العلماء الضرورة مثل أن يشب في بيتها نار فتخرج، ضرورة. أو أن يتسلق الجدار عليها مجرم فتهرب منه، هذا أيضا ضرورة. أو يكون البيت قديما فتنزل الأمطار فتخشى أن يسقط البيت، المهم الضرورة معروفة. طيب، وهل تخرج إلى فناء البيت المحوط بالسور أو لا؟ نعم، لأن هذا من البيت. وكذلك لو كان البيت في مزرعة فإن المزرعة تابعة للبيت. طيب، فإذا كانت امرأة بدوية لها بيت وحول بيتها حضار للغنم، هل تخرج؟ إذا كان متصلا بالبيت خرج لأنه منه، وإن كان منفصلا فلا تخرج إلا لحاجة، مثل أن لا يكون عندها من يقوم بشؤون هذه الغنم، أو ليس عندها من يحلب الغنم أو ما أشبه ذلك، هذا حاجة تخرج لهذا. طيب، وهل لها أن تصعد فوق سطح البيت؟ نعم، مكشوف سطح البيت، يعني ما فيه لا جدار سور، هل تصعد أو لا؟ ها؟ لا، ما تكشف، الجدار طويل. ها، هذا تراجع لطيف. الشيخ كمال. طيب، على كل حال تصعد إلى السطح، تصعد إلى السطح ولا بأس ليلا ونهارا. وما اشتهر عند العوام أنها لا تبرز للسطح أو لفناء البيت في ليالي الإبداع، بناء على أن القمر إنسان، فهذا لا عبرة به، لأن عند العوام بعضهم يعني يقولون إن القمر إنسان بدليل له أن له عينين وأنف وفم، صحيح هذا؟ هل له عينان؟ أبدا، ولا له أنف ولا له، نعم، ولا نعم، لكن في وسطه ظل. لا شك أن الإنسان إذا رأى يتخيل شيء في وسطه ظل. فالعامة يقولون لا يجوز في ليالي الإبدار أن تبرز للقمر لا في السطح ولا في فناء البيت. وهذا لا أصل له. طيب، هل لها أن تكلم الرجال؟ نعم لها أن تكلم كما يكلم الرجال غيرها، لكن الله يقول لا تخضعن بالقول، ليس لها أن تخضع بالقول، وإنما تكلم بقدر الحاجة، كرجل استأذن يسأل عن رجل البيت فلها أن تخاطبه وتقول فلان غير موجود. الهاتف لها أن تكلم به، ولكن كما ذكرنا لا يجوز أن تخضع بالقول. طيب، هل لها أن يراها أحد من الرجال؟ يعني مثلا أخو زوجها، عم زوجها، هل لها أن تمكنه من رؤيته؟ نعم. عند العامة أن المرأة لا يمكن أن يراها الرجل إذا كانت محادة إلا إذا جرت العادة بأن هذا الرجل يدخل عليها في حياة زوجها، وهذا لا أصل، بل لها أن يراها الرجال وأن تكلم الرجال وهي في ذلك كغير محادة. فلو دخل أخو زوجها عليها يعزيها مثلا، أو أم زوجها، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، ما في مانع. هل لأبي زوجها أن يدخل عليها؟ نعم. ويراها أيضا؟ كيف؟ لأنه معه. طيب، وكذلك ابن زوجها. نعم. طيب، أبو أمها كذلك؟ طيب، بارك الله فيك. زين، إذن إذا كان من المحارم لا أشكال فيه. طيب، هل يلزمها أن تغتسل كل يوم جمعة؟ عند العامة يلزمها، لازم كل جمعة تغتسل، وهذا لا أصل له، ما هو صحيح، تعبدي ما لزمه، هم يقول هكذا، ولهذا دائما يسألون عن هذا. طيب، هل يلزمها أن تكون صلاتها من حين يؤذن، يعني يلزمها أن تقدم الصلاة في أول وقت؟ لا يلزمها، تصلي كالعادة في أول الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت. فالحاصل أن المحادة الممنوعة من أشياء معدودة، وبقية الأشياء هي كغيرها. في الحديث يقول كنا ننهى، تقول معطية كنا ننهى أن نحد على ميت، من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو أمر الناس فله حكم الرفع، لأن الآمر والناهي للصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا ساق الكلام مساق الاستدلال، إنه يحمل ولا بد على أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وإذا قال الرسول أمرت أو أمرنا، من الآمر؟ الله. تمام. طيب، يقول أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فوق ثلاث ودون ثلاث يجوز، دون الثلاث يجوز.
يمكنك الآن
للنساء خاصة أو للنساء والرجال؟ الحديث ما فيه إلا ذكر النساء فقط، لكن